أيها الأحبة، هذا الشريط متمم للشريط الذي قبله.
كنت يدري ولا ما يدري؟ ما يدري. أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يدخل بيت أحيانا ولا يدري ما الذي فيه. جاء يوما ودخل البيت وطلب طعاما وأتوا له بطعام أو تعذروا منه، نسيت أنا، فقال لهم ألم أرى البرمة على النار؟ وهما يدري وش اللي فيه. قالوا بلى، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة ما هي؟ أما اشترتها عائشة واعتقتها وبقيت عند عائشة تخدم. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. هل كان يدري؟ ما كان يدري، يرى البرم على النار لكن ما يدري ما الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. وإنما قالوا إنه لحم تصدق به عليها لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه لا يأكل الصدقة، ومن باب أولى أن لا يأكل الزكاة. أما أهل البيت فلا يأكلون الزكاة ويأكلون الصدقة. صدقة التطوع حلال لأهل البيت لكن الزكاة حرام عليهم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه وأن يثنى في شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم. عليكم السلام. أي نعم، وعندنا أكثر، بارك الله فيك. الله يحفظك. لا نبدأ بالأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. نعطيكم أكثر من سؤال. لا، على كل حال بيجيكم حقكم إن شاء الله. نعم، استعن بالله. لا يسمع، يسمع. اسألوا يا بيسمع، نسألوا. استمع سؤال الأخ حمود، هل تسمعون هؤلاء؟ طيب،
السؤال الأول يعرض على فضيلة الشيخ في هذا اللقاء 53. يقول فضيلة الشيخ: رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون، ليس لديهم الاستطاعة المالية، فهل يلزم على والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج، أم ينتظر حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟
نعم، لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير، لأن هذا دين. فإن تحقق فيهم الشرط وهو الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم. لكن إن تطلبوا على الأب وحج بهم فهذا طيب، له أجر بلا شك. لكن نقول يجب عليه أن يحج بهم؟ لا يجب. ربما نقول يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين، نقول يجب أن تحج بالآخرين بناء على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون قالوا يا والدنا إن شئت فحج بنا وإن شئت فلا تحج، سقط عنه الوجوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لدي أبناء قد بلغوا وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله، ولكنهم لا يبدون رغبتهم ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها، كقولهم إنا نخاف من الزحام أو ما يسمونه من حوادث قد تحصل في ذلك المكان، فهل الخوف يبيح ترك الحج؟ وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟
هذا كالسؤال الأول تماما. إذا كان الوالد ما عندهم مال فلا حج عليهم، حتى لو قال الوالد خذوا من المال ما شئتم حجوا، ما يلزمهم. هم يقولون ما نخاف، لو قالوا ما نخاف والمكان سعة والطريق سهل، لكن ما احنا بحاجين حتى يجب علينا. نقول نعم لهم ذلك، لأنه ما يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم. انتبهوا يا أخواني، الذي لا يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال، هل يجب على الفقير الذي عنده مال أن يزكي؟ لا يجب، هذا مثله بالضبط ولا فرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان،
ولهذا أعطيكم ضابطا ذكره العلماء، قالوا إن الرجل لا يستطيع، لا يكون مستطيعا ببذل غيره له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي، فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علما بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟
إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له، أي للأب، قادرا على الحج، فهذا لا ينفعه، لأن القول الراجح أن القادر على الحج إما أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع، حتى لو كان نفلا، حتى لو كان نفلا. نقول للإنسان: إن كنت قادرا حج بنفسك، غير قادر الحمد لله ما يجب عليك شيء، ولا ولا ولا, ولا توصي أحدا. ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصا يحج الفريضة، تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك حج نفل، لأنك تعين فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عني؟ ما هو صحيح، ما لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة. نعم.
يقول: شاب مريض بالفشل الكلوي، حيث يعمل له غسيل 3 مرات في الأسبوع، وكذلك فهو ضعيف البنية، فهل يجب عليه الحج بنفسه أو أن ينيب غيره أو ينتظر؟
الظاهر أنه أن مثل هذا المرض عافاه الله منه وعافانا وإياكم، الظاهر أنه لا يبرأ. وعلى هذا فإذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده. نعم.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات، خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر، فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم 12، اليوم 12 لمن أراد التعجل، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخير، لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام، تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم 12 إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد، وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت البنك العقاري،
أصبر أهل حائل عندكم سؤال؟ نعم. لكم 20%، بارك الله فيك، 20%، أي لكن ما احنا مبالغين المئة، يعني لكم 2 في 10. تفضل تفضل، أنا يمكن أسئلة عندكم هي موجودة عندنا. والله أرى أن لا يفعل، أرى أن الله تعالى لما يسر الأمر فليتيسر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فبدأ بالفلك، والسيارات فلك البر، والطيارات فلك الجو، والسفن فلك البحر فليحمد الله على العافية. وأخشى أن يقع في قلوبهم أحد أمرين: إما ما يعرف بالآثار وإحياء الآثار وما أشبه ذلك، وإما أن يكون هناك رياء، وكلاهما شر، كلاهما شر. لذلك أنصح إخواننا بأن لا يشقوا على أنفسهم، عليهم بالتيسير حيث يسر الله عليهم، وأن يحجوا بما يحج الناس عليه. نعم، السؤال عندنا.
يقول فضيلة الشيخ: يطلبني البنك العقاري أقساطا كثيرة لم أسددها، وقد جاء تعميم جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة والباقي يؤجل إلى آخر الأقساط، فهل أسدد الحاضر وأحج؟
جزاهم الله خيرا، هذا طيب. أقول هذا النظام اللي ذكر ما علمت به إلا الآن، وهو نظام جيد، فأقول سدد الآن ما تستطيع مما مضى، ولكن لا تستدين من أحد لتسدد، لأن هذا الذي يستدين ليسدد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا أديت ما عليك بمال تقدر عليه أنت، وبقي الباقي إلى أجله وأنت في ظنك أنك ستوفي، فحج ولا بأس، وإلا فلا تضيق على نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يحج وهو عليه دين، وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحب الصبرة، فماذا يعمل؟ هل يحج وهذا الدين معه؟
نعم، هذا يحج، لأن صاحب الدين مجهول. ولكني أرى للأخ أن يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المسألة ويقول: دبرني ماذا أفعل بهذه الصبرة، أجعلها في بيت المال، أتصدق بها على الفقراء، أجعلها في المساجد، حتى يبرئ ذمته منها وهو حي، ولا يتهاون. الأيام تمشي والأزمان تمضي، فلعل أجله قريب، فلينظر لنفسه قبل رمسه، وليذهب إلى القاضي غدا قبل اليوم الذي يليه ليخلص نفسه. نعم.
يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ عن رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال، حصل عليه عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير، فساعده بعض أهل العلم بمبلغ من المال، ثم أخذ من المال وحج عن الفريضة، وهو لم يتزوج حتى الآن، والذي حصل عليه من أجل بالمبلغ الذي حصل عليه من أجل الإعانة له في الزواج، وهذا الكلام كان في العام الماضي وهو حتى الآن لم يتزوج، فما حكم حجه جزاك الله خيرا؟
أما حجه فصحيح، وأما عمله فخطأ، ولكن عليه الآن أن يذهب إلى الرجل الذي أعانه على الزواج ويخبره بالواقع ويقول: إني حججت ببعض المال الذي أعطيته، وأرجو من الأخ الذي ساعده أن يسامحه حتى يحصل أجرين: أجر الإعانة على الحج وأجر الإعانة على الزواج. نعم.
رجل يقول: رجل وامرأة،
كان هذا الخامس، لا هذا الرابع، الرابع يقينا، والخامس عندي فيه شك. نعم.
يقول: رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم، ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج، أفتنا جزاك الله خيرا.
لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج. لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. شف انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هل معها نساء، هل هي آمنة، هل هي شابة، هل هي عجوز، هل هي جميلة، هل هي قبيحة، ما استفصل. ومن قواعد العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج، هذه واحد. ثانيا أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقول لها الحج ليس واجبا عليك وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركن من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم. وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب، أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم، لأن مجيئها بلا محرم غلط. وكم من فضائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رميت جمرة العقبة في آخر يوم
خمس أنا واحد
هذا الخامس
طيب.
يقول فضيلة الشيخ رميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
مشكلة هذه. أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود، العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذ من الحوض يرمي بها ثم يأخذ يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن سبع مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول أنه لا يجزي؟ الحجر حجر، فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. أيها الأخ هات سؤالك جزاك الله خير. والميت أدى فريضته أو لا؟ طيب إذا كان الميت لم يؤدي الفريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل لأنه يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر المصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة وبمسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل. نعم عندنا ألستم تسمعون السؤال والجواب؟ تسمعون السؤال والجواب؟
أي.
الحمد لله، لكن الجواب يبين السؤال. الحمد لله. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد، ولقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين، حيث أني أضيق عليهم، رغم أني أفيد من يذهب معي من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
أرى أن هذه المرأة التي يستفيد منها الناس بالتوجيه والإرشاد أن تحج، ومسألة التضييق إذا لم تضيق هي ضيق غيرها، لكن هي فيها مصلحة للمسلمين، فإذا كانت في حملة توجه النساء وترشدهن فلا شك أن حجها أفضل من بقائها. أما إذا كانت من عامة النساء فإننا نقول إعانة من أراد الحج أن يعني فريضة بالمال الذي تريد أن تحج فيه أفضل، لأن الإنسان إذا أعان أخاه في عبادة فكأنه فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية المشاعر، خاصة في الحرم في الطواف والسعي، فما توجيهك يا فضيلة الوالد؟
والله أنا يعني الحمد لله أديت العمرة في رمضان ولا رأيت في هذا إشكالا، وحضرت المساجد في الجماعة ما وجدت إشكالا، فأنا أتعجب من كثرة السؤال حول هذا الموضوع والإشكالات، حتى أني سمعت بعض الناس الإمام يقول: استووا اعتدلوا طفوا البياجع، وكلام هذا معناه ما المسألة ما وصلت إلى هذا، ما وصلت إلى هذا إطلاقا. لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن الاتصالات عليه كثيرة وأبقى الهاتف أو البيجر أبقاه مفتوحا لا شك أنه يؤذي، يعني بعض الناس ما شاء الله يكون عليه اتصالات كثيرة، فهذا نقول قفلها حتى لا تؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن ويجهرون بالقرآن نهاهم عن ذلك، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في الجهر بالقراءة، فكيف هذه الأصوات؟ فعلى كل حال من عرف من نفسه أنه أن الاتصالات تكثر عليه فليغلق هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج، وماذا يترتب عليه؟
نعم، يفعل كل ما يفعله الناس إلا تقليم الأظفار ونتف الأبيض وأخذ الشارب وحلق العانة، فهذه يفعلها قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ما دام قد عرف أنه سيضحي. وأما حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة فهذا لا يضر حتى وإن كان يريد الحج، لأن هذا نسك فلا بد من فعله. نعم.
يقول: رجل أحرم بالعمرة وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري، وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات لم يتمكن معها من أداء العمرة، فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟
المشكلة أن هذا قد وقع، فما أدري ماذا صنع الرجل. ولنقل إن الرجل تحلل وألغى العمرة، فالواجب عليه هدي، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وكملها لنا يا ولد، كمل الآية. طيب، أتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم يعني منعتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي. فعلى هذا الرجل الآن أن يذبح هناك في مكة هديا يفرقه على الفقراء. نعم.
يقول: سافرت يا فضيلة الشيخ إلى خارج المملكة لحساب العمل، واستمرت الرحلة 14 ساعة تقريبا، مر علينا 3 أوقات للصلاة، وكذلك مثلها عند رجوعنا إلى المملكة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: أننا صلينا ونحن جلوس على المقاعد لعدم وجود أماكن مناسبة للصلاة، ولا يسمح لنا بأن نصلي في الممرات، فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا الوقوف حتى ولو شق علينا؟
الظاهر لي أن الوقوف لا يشق في الطائرة، كل إنسان يتمكن من أن يقف فيقف، وإذا تمكن أن يستقبل القبلة فعل، وإذا لم يتمكن أو لم تتبين القبلة يصلي حيث كان وجهه، ويقدر يستطيع الركوع ولا ما يستطيع. نعم والله ما هو يعني حسب الكراسي، إذا كانت متقاربة ما يستطيع الركوع، لكن إن استطاع فليركب. يستطيع السجود؟ لا، السجود يجلس ويومي بالسجود. فقول الأخ أنه لا يستطيع القيام فيه نظر،
يقول يستحون المراتب لأمامه يرجعون المراتب على وراء.
الحمد لله إذا رجع الذي أمامه المرتبة إليه يقول وخرها عنه، لأن الهوى تابع، قررناه في الصلح، الهوى تابع للقرار، وهوى الكرسي الذي عليه الراكب ليس للذي أمامه، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى حد كرسي ما يستطيع، ما يملك هذا. فإن رأى الأخ أن يعيد الصلاة فهو خير، وإن لم يعيدها فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم. الأخ عيد.
نعم.
تفضل.
سائل يقول: بعض الناس عليهم ديون ولم يحج حجة الإسلام، لكن الحج بالنسبة لهم لا يكلفهم، لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعام في بيوتهم، ولا يتكلفون إلا سعر البنزين.
نعم.
وإذا قسم على المجموعة لم يدفع إلا مبلغ ما يقارب 20 ريال،
لا يجب عليهم الحج ما دام باق عليهم دين، فإن الحج لا يجب ولو كانت تكاليفه يسيرة. اللهم إلا رجل يذهب مع الحجاج يخدمهم ويعطونه أجرة على هذه الخدمة، فهذا قد نقول إنه اكتسب مالا يستطيع أن يوفي به دينه من هذا الحج، هذا نقول لا بأس يحج. وأما شخص يأخذ منه الحج ولو شيئا يسيرا فليحمد الله على العافية وليقضي دينه قبل الحج.
يقول فضيلة الشيخ: عندي محل لخياطة العباءات، وأرفق لكم مع سؤالي 4 نماذج من أكمام العباءات الفرنسية أو المغربية التي أصبحت محل إقبال من كثير من النساء وبخاصة الفتيات في المدارس. النموذج الأول كم دنتيل.
كم إيش؟
دنتيل. يقول النموذج الأول كم دنتيل.
نعم. قضى السؤال؟
لا باقي. النموذج الثاني كم بدنتيل نوع آخر.
طيب.
هذا رقم
واحد. هذا
من اللي نظره قوي.
نموذج.
هذا ثاني. هذا وسألكم.
لا وسألكم رهيب. دنتين.
النموذج الثالث كم شيفون على مخمل.
يا حول. هذا رهيف وطويل شوية رهيف.
رقم 3.
هذا مشجع.
يقول النموذج الرابع كم مطرز بجلد.
شجع.
يقول أرجو من فضيلتكم بيان حكمها وتوجيهي وإخواني أصحاب المحلات في مثل هذه المديلات التي تتجدد حتى لا نستطيع ملاحقتها.
نعم، لا شك أن المرأة كلما كانت أستر فهو أقرب إلى السنة وإلى الحشمة وإلى الحياء الذي هو من شيمة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وهذه الألبسة التي لها أكمام، العبات التي لها أكمام، فيها محذور قبل أن تكون مطرزة، وهي أنها تصف جسم المرأة، لأنها سوف تجعل هذه العبات على أكتافها، ويبقى رأسها بارزا ورقبتها بارزة، ولا ندري بعد ما الذي تستر به الرأس، قد يكون خمارا مزركشا، وقد يكون نقابا هو لثام في الحقيقة مو نقاب. لذلك أولا أنصح بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا من لباس هذه العبات. أما بالنسبة لمن يجلبونها فأنصحهم أيضا بأن لا يجلبوها، وأن يجعلوا العبات السابقة التي بها الستر الكامل والبعد عن مظاهر الفتن هي سلعتهم. وإذا تركوا ذلك، أي الأول والتطريزات التي عرضت علينا الآن، إذا تركوها لله عوضهم الله خيرا منها بالبركة وعدم الطمع والجشع، لأنه بإذن الله ما من إنسان اكتسب مالا بمحرم إلا ألقى الله في قلبه الشح والحرص على الدنيا وصار كالذي يأكل ولا يشبع. نعم.
تفضل. هذا يقول
نصنع الحنة.
لا لا يصنعونها، إذا كان نقول لا يجبونها فاصطنع من باب أولى.
يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون، وقد حاولت أن أخرجه من المنزل إلا أن والدتي يقول توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون وقد حاولت إخراجه من المنزل إلا أن والدتي أصرت على بقائه، فما نصيحتكم لوالدتي وهي الآن تسمعكم ولا يخفاكم ما فيه؟
نصيحتي لها أن تحمد الله على العافية، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لها هذا الولد الذي نرجو أن يكون صالحا، وأن تخرج التلفزيون من بيتها. ولكن لا أقول أنه حرام إذا كان الإنسان أبقى التلفزيون في البيت لا يطالع عليه إلا الأخبار والأحاديث الدينية وما أشبه ذلك، هذا ليس حراما، وليس لنا أن نحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. فلذلك أنصحها أن تخرج هذا التلفزيون بناء على طلب ولدها الذي نرجو الله أن يكون صالحا، ولا حرج أن يشتروا بدلا منه الفيديو تعرض فيه الأشياء النافعة من المحاضرات الدينية والآيات الأفقية وما أشبه ذلك. نعم.
يقول: أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها: استثفري جيدا وطوفي وأتم العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟
رأي أن هذا فتوى من جاهل، وأنه لا يحل للإنسان أن يفتي إلا بعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له إن صفية زوجته قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ ستحبس القوم الرسول والصحابة حتى تطهر، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: انفروا، يعني طواف الوداع لا يجب على الحائض. فهذه الفتوى التي أفتاها غلط، وخطأ. والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، ومن ذلك معاشرة الزوج لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لا، لأنها محرمة الآن، هي محرمة، تذهب إلى الميقات، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. وأما مسألة الاستثفار فيجب يا إخوان أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن. قالوا بها إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة، من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك، ولم تتمكن من إبقاء الناس معها ولا تتمكن من الرجوع، فبعض العلماء يقول تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء لأن ما كملت، تبقى. وبعض العلماء يقول تكون محصرة، ومعنى محصرة أنها تذبح هديا ولم تكن أدت الفريضة عليها، ترجع بدون أداء الفريضة. والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله مذهبا جيدا، قال إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر، فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها. لكن الذي في بريدة أو في عنيزة أو في أطراف المملكة ما يستطيع يرجع؟ نعم يستطيع، يذهب بأهله وهي حائض قبل أن تؤدي تكمل النسك، وإذا طهرت رجع به. فليتق الله أخانا، فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة، فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت.
يقول فضيلة الشيخ حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل. الآن هو ترك
الرمي
وترك طواف
الوداع،
فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته. نعم، تم بذلك حجه أو عمرته إن كان معتمرا حج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم تعليم الأضحية بالحنة وبالقلائد؟ تعليم الأضحية بالحنة والقلائد.
الأضحية لا حاجة أن تعلم بحنة ولا بقلائد، لأن الإنسان سيضحي بها في بيته ويأكل منها هو وأهله ويطعم الفقراء ويتصدق على الفقراء ويطعم الأغنياء. وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه. الأخ عيد تفضل. نعم. هذا احتجاج يا أخي.
والله نعم، بس عندي
لا اللي عندك أيضا يستطيعون، بارك الله فيك. الله جاب الهاتف الآن، لكن هذا سؤالك بس. أنا لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدين تمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي، وإلا فليدخر الدراهم اللي عنده ليدخرها للدين. الدين مهم يا إخوانا، الدين مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه، حتى إنه في يوم من الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطى خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال الديناران علي، فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال إلا الدين، الشهادة لا تكفر الدين. فالدين ليس بالأمر الهين يا إخواننا، أنقذوا أنفسكم، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدين سيفلسون فيما بعد، ثم يفلس من ورائهم الذين أدانوهم الذين دينوهم. فالمسألة خطيرة للغاية، وما دام الله عز وجل يسر للعباد الأمور المالية العبادات المالية أن لا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر. نعم
فضل. يقول فضيلة الشيخ، انتشر بين الفتيات والطالبات في المدارس ظاهرة نمص الحجاب، نمص الحاجب، وهي تزداد يوميا، فما توجيهك يا فضيلة الوالد إلى الطالبات وكذلك إلى المعلمات والمسؤولين في تعليم البنات؟
لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال إن كان حقا وأنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ونتف الحواجب من النمص. فهل ترى المرأة أن تكون ملعونة مطرودة عن رحمة الله والعياذ بالله؟ لا أحد يرضى بهذا. فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل، بل هو من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. وعلى كل منا مسؤولية، فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات وربما أمهات أيضا، وليمنعها من هذا العمل المنكر الذي يعد من كبائر الذنوب. وأخشى أن نعاقب بعقوبة صارمة عاجلة بدل هذا النعيم الذي نعيشه الآن، لأن الرب عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. علينا أيها الإخوة أن لا نجعل هذه النعم سببا للأشر والبطر والغفلة عن ذكر الله، علينا أن نجعلها عونا على طاعة الله لعل الله يرحمنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله الهداية للجميع. وعلى المعلمات أن يحذرن الطالبات من هذا العمل، وعلى المديرات أن يراقبن هذا مراقبة شديدة. ورئاسة تعليم البنات لا تألو جهدا في إقامة البنات على الوجه الأكمل، فهي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة إن صح أن نعبر عنها بأنها ظاهرة، مع أني أرجو أن لا تكون إلا في شبهما قليلة جاهلة. وإلا لو علمت المرأة أنها تطرد وتبعد عن رحمة الله بهذا العمل ما عملت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العازيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟
نعم، أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكث منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب. لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، ما هي المسألة كشته أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها. فما دام الإنسان يشعر بأنه بقاء بأن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة، لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمور به. يا خعيد، نعطيكم سؤالين هما آخر الأسئلة، سؤالين متعاقبين. والله أنا أتوقف في هذا، فتارة أقول إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله، لأنه في بلده سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة قرآن وصيام وصدقة وإحسان ويؤدي العبادات مطمئنا فيها، فتارة أقول هذا أفضل. وتارة إذا رأيت الأدلة الدالة على الحث على الحج وبيان فضله أقول أن يحج أفضل. ثم إذا رأيت أيضا أن الحجاج بعضهم يحج فريضة وبعضهم نافلة، ولا شك أن أمكنة المناسك والمشاعر لمن يؤدي الفريضة أولى، لأنهم هم أحق بها من يحج تطوعا. فأنا متردد في هذا، أخشى إن قلت لا تحج والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم. وإذا نظرت إلى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة. نعم. لا يحل له ذلك، يعني لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم. كل تطوع فإنه لا يجوز أن يبذل فيه مال الأيتام إلا شيئا واحدا، وهو الأضحية، إذا كان ترك الأضحية يكسر قلوبهم فهذا لا بأس أن يشتري لهم أضحية ويضحي لهم. إذا كان أبوهم لم يحج الفرض فليس لهم ولا لغيرهم حق من الميراث حتى تؤدى عنه الفريضة، لأن الفريضة دين والدين مقدم على الميراث.
يقول فضيلة الشيخ: صلينا قبل قليل على جنازة، والإشكال أننا في الصفوف الخلفية لا نعلم أن هناك جنازة، والنساء لا يعرفن ما هو سبب التكبيرات، فهل إذا أعلم الإمام عن الجنازة وأنها ذكر أو أنثى هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا شيء، يعني لا بأس أن الإمام يقول صلوا على الرجل صلوا على الأنثى، لكن في مثل ليلتنا هذه لا يخفى على أحد أن فيه جنازة. السبب أقول كثره الجمع، فكثره الجمع تؤذن بأن هناك جنازة. ثم إن الإمام إذا قام وكبر بعد التسبيح والتهليل إذا أمكنه علم أنها جنازة. إنما أصل التنبيه على أنها أن فيه جنازة ليس فيه شيء، لكن عند الحاجة، عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فما ليس فيه، فما ليس له حاجة لا ليس له حاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع؟ وكذلك أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضا؟
نعم، يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وإذا تزوج الإنسان امرأة فله آباء وله أبناء، يعني له آباء وله أبناء. فإذا تزوج امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم لهذه الزوجة بمجرد العقد. حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم لها. كذلك أيضا أمهات الزوجة يكون الزوج محرما لهم. هذه كم صنف؟ ثلاثة: أبناء الزوج وأباء الزوج وأمهات الزوجة. هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. من بقي؟ وين أنتم يا جماعة؟ آباء الزوج، أبناء الزوج، أمهات الزوجة، إيش بعد؟ بنات الزوجة. بنات الزوجة لا يكون الزوج محارم لهن إلا إذا جامع أمهن. فلو تزوج الإنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت، هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم يحل أن يتزوجها، لأنه لم يجامع أمها. طيب أمها، أم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع، هل تحل له؟ لا، لأنها أم زوج. انتبهوا للقاعدة هذه. يتعلق بالنكاح أربعة أصناف: آباء الزوج، تابعوني، آباء الزوج وأبناء الزوج، أمهات الزوجة وبنات الزوجة. آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. بنات الزوجة لا يثبت فيها الحكم إلا إذا جامع الأم. طيب أضرب مثلا: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ولها بنت من غيره ولها أم، من الذي يحرم عليه، البنت أو الأم؟ الله، المشكلة. تزوج امرأة ولها أم ولها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، من الذي يحرم، الأم ولا البنت؟ الأم، الأم ولا البنت؟ والبنت تحت، تمام. طيب هي بالنسبة من الذي يحرم عليها، أبو الزوج أو ابن الزوج؟ كلهم يحرمون، أبو الزوج وابن الزوج. المهم خذوا هذه الضابط: آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد. بنات الزوجة لا يثبت فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة. ونقتصر على هذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أذكر الإخوة بإذن الله تعالى أن لوالدنا وشيخنا غدا إن شاء الله تعالى في مركز صالح بن صالح محاضرة بعنوان دور المسلم في خدمة المجتمع بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وجزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
إذا توكل إنسان عن آخر فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟
يعني بالحج،
في الحج.
نعم.
أو يجعل الدعاء باسمه وتكفي النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه؟
نعم. الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيب، والنائب ليس له أجر فيه. وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه، فيقول مثلا رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة مثلا، أو ما أشبه ذلك. لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه. نعم.
يقول إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب،
إذا
كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب وحج، هل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ أرشدني جزاك الله خيرا.
نعم. إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا فإن الله يمحوها عن آخره. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي يقتل النفس أي يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحا وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات. نعم.
يقول: من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف؟
نعم، لا بأس إن كان محرما بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس. ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن. فلو أنك مثلا قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها، فمتى تحرم؟ تحرم يوم الثامن مع الناس، لكن تحرم من جدة، يعني لا تطلع من جدة إلا وأنت محرم. ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض، هل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قلت وفقك الله في حديث اليوم الصحيح أن من ترك الحج عمدا لا يكفر ولكنه هدم ركنا، فما معنى قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني حميد؟
عن العالمين
هذا الكلام.
أي نعم،
عن العالمين بعد آية وجوب الحج عن المستطيع.
نعم. عبر الله تعالى بأن من كفر فإن الله غني عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين. والذي جعلنا نرجح هذا أنه أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات، فهل يصح أن يتوكل الرجل عن أمه أو عن زوجته في رمي الجمار؟ لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة، فما حكم التوكيل بذلك؟
لا شك أنه يسبب مشقة عظيمة على النساء، لكن إذا كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل، والليل سعة والحمد لله. أما إذا كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلا إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول لا بأس أن توكل. وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد، فمثل يرمي الجمرة الأولى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر بسبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن من وكله، ثم
أيوة
الثاني عن نفسه ثم عن من وكله،
في ختام هذه المادة،
ثم الثالث عن نفسه ثم عن
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
نعم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.